يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس لقد لعن الله بني إسرائيل لما كفروا وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بعد أن لعن كما قلنا أمة اليهود لأنهم كفروا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وكان من منكراتهم أنهم يتولون الذين كفروا بنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين في عصرهم ولكن لما حدث منهم ما حدث لحقت بهم اللعنة جاء الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان نبيها خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وكان صحابته خير الأصحاب وكان جيلهم خير جيل فتح الله تبارك وتعالى بهم الأرض وانتشر بهم الدين وعم بهم الخير وكانوا بحق طليعة خير أمة أخرجت للناس ثم استمر هذا الخير في الأمة واستمر الصلاح واستمرت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واستمرت الفتوحات كان معظم الفتوحات في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ثم في عهد التابعين وتابعيهم فتحت معظم بلاد الإسلام معظم البلاد التي صارت بلاد الإسلام فتحت في عهد الخلفاء الراشدين ثم حدثت فتوحات في عهد الدولة الأموية كان لا زال هنالك صحابة وكان هنالك تابعون وتابعوا تابعين فحصل الفتح ومما فتح في عهد الخلفاء الراشدين خارج جزيرة العرب لأن جزيرة العرب فتحت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حصلت الردة في عهد أبي بكر قضى أبو بكر على الردة ثم وجه الجيوش إلى فارس والروم وحدث فتح في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان فتحت بلاد العراق وبلاد فارس وفتحت بلاد الشام وفتحت مصر وفتحت شمال أفريقيا، كل هذا في عهد الخلفاء الراشدين، بل في عهدهم قارب المسلمون بلاد الصين في فتوحاتهم، وتوغلوا في أواسط آسيا، ثم في عهد الدولة الأموية دخلوا في الهند وفي السند وفتحوا بلاد الأندلس وهي قطعة كبيرة من أوروبا، ثم جاءت الدولة العباسية وحصلت بعض الفتوحات في بلاد الروم، توسع المسلمون في بلاد الروم. وفي أثناء الدولة العباسية هاجم المسلمين التتار وكانوا وحوشا، ففعلوا بالمسلمين الأفاعيل، وكانت هذه الهجمة تأديبا من الله تبارك وتعالى للمسلمين لما انتشرت فيهم بعض المعاصي وبعض المنكرات. ولكن الله جل وعلا قيض من هزم التتار، هزمهم المسلمون في بلاد الشام في موقعة عين جالوت، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، بل دخلوا في الإسلام، صار التتار مسلمين. جاء الصليبيون في هجمات من الغرب على بلاد الشام يريدون بيت المقدس التي هي قلب الشام. الشام الأرض المباركة، واستطاعوا أن يستولوا على بعض الثغور على ساحل البحر المتوسط، واستولوا على بيت المقدس، واستمرت الحروب الصليبية ما يقرب من 200 عام، واحتل الصليبيون بيت المقدس لما يزيد على 90 عاما، ثم هزمهم الله، وكانت من المعارك الفاصلة معركة حطين، انهزم فيها الصليبيون، وذلك في بلاد الشام، حطين في فلسطين في بلاد الشام. ثم جاءت الدولة العثمانية وفتحت من بلاد الروم ما فتحت، وجعلت عاصمتها مدينة كانت من أعظم مدن الروم، هي القسطنطينية. القسطنطينية صار اسمها إسلامبول، أي صار اسمها مدينة الإسلام، وصارت عاصمة للدولة العثمانية، هذه الدولة التي توغلت في قلب أوروبا. صحيح أن المسلمين أخرجوا من الأندلس بعد 8 قرون بسبب الذنوب، انقرضت حضارة المسلمين في الأندلس، وقد أقاموا حضارة سامية رفيعة عظيمة، وكانت الأندلس بلدا عربيا تغلغل فيها الإسلام حتى استعربت حتى صارت عربية، وأقامت حضارة، أقامت دولة الإسلام حضارة لمدة 8 قرون. ولكن الوحوش الصليبيين في نهاية المطاف طردوا المسلمين وذبحوا من بقي منهم وأجبروا من أجبروا على الخروج من الإسلام واعتناق النصرانية. هكذا يصنع الوحوش، لم يقل الإسلام بقية في الأندلس، ولكن الله قيض الدولة العثمانية التي فتحت القسطنطينية، وكما قلنا فتحت أقاليم من أوروبا، وصلت الجيوش العثمانية إلى النمسا، وكأن هذا تعويض من الله تبارك وتعالى لما فقده المسلمون في الأندلس. ومن ضمن الشعوب التي دخل فيها الإسلام بسبب الفتوحات العثمانية. شعب ألبانيا، هذا الشعب لا زال مسلما إلى اليوم، شعب ألبانيا، شعب البوسنة، شعب الهرسك، هؤلاء الذين أراد الوحوش الصليبيون في هذا العصر أن يبيدوهم. لماذا يريدون أن يبيدوهم؟ لأنهم مسلمون. دخل الإسلام إلى بلغاريا ولا زال يوجد مسلمون في بلغاريا إلى اليوم. دخل الإسلام في بلدان في جنوب روسيا، في بلدان قريبة من البحر الأسود وهي من أوروبا، دخل فيها الإسلام، فأصبح هذا الدين ملء السمع والبصر، أصبح حجة ظاهرة على الخلق في أرض الله، يحمله المجاهدون الفاتحون العلماء والدعاة، يقيمون على الناس حجة الله جل وعلا. طليعة هذه الأمة هم علماؤها ودعاتها ومجاهدوها. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، طليعتها الطائفة الظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة هي طليعة وقيادة خير أمة أخرجت للناس، حتى إذا قل عددها في بعض العصور فإنه لا يضرها من خالفها ولا يضرها من خذلها، لأن الله يريد أن يقيم بها دينه، فهو لذلك ناصرها وهو لذلك مؤيدها. انظروا في هذا العصر، هذه الطائفة موجودة وهي ممثلة كما قلنا في العلماء، في العلماء العاملين، في العلماء الصالحين الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله، وقائمة في الدعاة إلى الله جل وعلا الذين ينشرون الإسلام في كل مكان، ينشرون الإسلام في قلب بلاد الصليب. الإسلام ينتشر بقوته الذاتية وبهؤلاء الدعاة الذين قيضهم الله تبارك وتعالى، ينتشر الإسلام في قلب أمريكا، في قلب أوروبا، في روسيا، ينتشر في كل مكان. وكذلك من ضمن هذه الطائفة الظاهرة المجاهدون الذين يدوخون الكفر، الذين يمزقون الكفر. ألم يمزقوا في هذا العصر دولة من أكبر الدول هي الاتحاد السوفيتي؟ بلى، أراد الاتحاد السوفيتي أن يصل إلى المياه الدافئة، إلى الخليج حيث النفط، فاتجه نحو أفغانستان، لأنه ما بين أفغانستان وما بين الخليج إلا دولة واحدة هي الباكستان، فإذا احتل أفغانستان استطاع أن يمد نفوذه بعد ذلك وأن يتصرف مع باكستان حتى يصل إلى الخليج. ولكن كانت أفغانستان لقمة سم ابتلعها الاتحاد السوفيتي، فإذا بهذا الجسم الضخم يتلوى، وإذا به يصاب بسم قاتل، استمر ما يقرب من 10 سنوات وهو ينزف في داخل أفغانستان، وكانت النتيجة أن انسحب خائبا مدحورا. فبدلا من أن يصل إلى المياه الدافئة إلى الخليج انسحب إلى الثلج، وهنالك أعلن دفنه، أعلن غورباتشوف دفن الاتحاد السوفيتي. وذهبت هذه الدولة التي كانت تتكبر على العالم، كانت تتغطرس على الناس، كان الشيوعيون في كل مكان تابعين لها، كانوا يسومون الناس سوء العذاب. ولا تزالون تذكرون ما كان يعانيه إخواننا في جنوبنا عندما كان يحكمهم الشيوعيون هناك، حكموهم لمدة ربع قرن، كانوا يستمدون قوتهم والدعم الذي يأتي إليهم من الاتحاد السوفيتي. فلما سقط الرأس تفككت الأحزاب الشيوعية وضعف الشيوعيون في كل مكان، وأنقذ الله جل وعلا كثيرا من أمم الأرض، ومن ضمنهم إخواننا في الجنوب، وحصلت الوحدة. ما الذي أسقط الاتحاد السوفيتي؟ إنهم المجاهدون في أفغانستان، ومعهم العلماء، ومعهم الدعاء، لأن المجاهدين هناك إنما كانوا يجاهدون تحت قيادة العلماء والدعاء. هؤلاء هم الطائفة الظاهرة، أهلك الله بهم الاتحاد السوفيتي الذي هو دولة نووية، دولة جيشها 5 ملايين. ثم صار العالم تحت قطب واحد كما يقولون، أمريكا وحلف شمال الأطلسي تسيره أمريكا. أراد هذا الطاغوت الجديد أن يلتهم بلادا جديدة من بلاد المسلمين، رأى أنه قد استفرد، ورأى أنه قد صار الوحيد، فأراد أن يحتل العراق، لأن العراق أرض غنية، غنية بالنفط وغنية بالزراعة، ولأنها خطرة على ربيبة الصليبيين وهي دولة اليهود، لا سيما وقد قام فيها حاكم متمرد عليهم، وأراد أن ينشئ جيشا قويا، وبدأ يضرب اليهود. ألم يضربهم بالصواريخ في أوائل التسعينيات؟ ضربهم بعدد من الصواريخ، فقالوا لا بد أن يحتلوا هذه الأرض، وأن يكون احتلالها منطلقا لاحتلال بقية بلاد المسلمين في المنطقة والسيطرة على الخليج وعلى آبار النفط. فدخلوا العراق، ومن قبل ذلك دخلوا أفغانستان، لأن أفغانستان أرض جهاد دائما، فهي التي أسقطت الاتحاد السوفيتي. أرادوا أن يؤمنوا ظهورهم من هؤلاء المجاهدين، فقالوا لا حل إلا بأن نحتل أفغانستان أولا حتى نقضي على المجاهدين هناك، ثم بعد ذلك نفعل في العراق ما نشاء، ثم نفعل في جزيرة العرب ما نشاء. فاحتلوا أفغانستان، ولكنهم كرروا ما حصل للاتحاد السوفيتي. صحيح أنهم دمروا أفغانستان، ولكن الله تبارك وتعالى أفشل مخططهم، فإذا بالمجاهدين ينشؤون من جديد، وإذا بالأمريكان وقوات التحالف إذا بهم ينزفون في أفغانستان نزفا مستمرا لمدة 6 سنوات أو 7 سنوات، ثم إذا بهم أخيرا يقولون لا جدوى في الحل العسكري في أفغانستان، وأصبحوا يسابقون للمفاوضة مع المجاهدين، والمجاهدون لا يقبلون منهم ويقولون لهم اخرجوا من أرضنا. في العراق تكرر كذلك الأمر، تكررت سنة الله، لأن من واجه المجاهدين فلا بد أن يذل ولا بد أن يخزيه الله، وإن كان دولة من أقوى الدول، وإن كان تحالفا من أقوى التحالفات. في داخل العراق نزف الأمريكان ونزف حلف شمال الأطلسي، وقرروا أخيرا الانسحاب، قرروا أخيرا الانسحاب. فما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ إنهم المجاهدون، المجاهدون في أفغانستان، المجاهدون في العراق، وكذلك الحال في الصومال. في الصومال لم يتجرأ الغرب أن ينزل قوات له هناك، فاستأجر إثيوبيا النصرانية لكي تقوم بدور المحتل للصومال، وهم يدعمونها بالطيران وبأنواع الدعم. فدخلت إثيوبيا وفعلت ما فعلت في الصومال، ارتكبت ما ارتكبت من المجازر، ولكن في النهاية إذا بها تنسحب أخيرا من داخل الصومال. ما الذي جعلها تنسحب؟ إنه الجهاد. الطائفة الظاهرة، علماء ودعاة ومجاهدون في الصومال أجبروها على الانسحاب. في داخل فلسطين أرادوا أن يغرسوا بذرة لكي تصير نبتة، لكي تصير شجرة في قلب العالم الإسلامي. في البلاد المقدسة غرسوا دولة اليهود منذ ما يقرب من 90 سنة. وعد بلفور كان في سنة 1917، لو إلى الآن ما يزيد على 90 سنة، ومنذ ذلك التاريخ وهم يهجرون اليهود إلى الأرض المباركة، إلى أرض فلسطين، ويذوق إخواننا في فلسطين أنواعا من الاضطهاد، أنواعا من المجازر. ثم أقام اليهود دولتهم تحت رعاية الغرب، تحت رعاية الصليبيين، لأن الصليبيين واليهود شيء واحد في مواجهة الإسلام. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هكذا حقيقته، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واستمرت قضية فلسطين تراوح مكانها حتى قيض الله لها المجاهدين. جاء هؤلاء المجاهدون فبدأوا بالحجر، ثم تدرجوا إلى أن استعملوا السلاح، ثم صاروا يصنعون السلاح بأيديهم، هذه المتفجرات، تلك الصواريخ يصنعها المجاهدون بأيديهم. أقضوا مضجع اليهود. ماذا صنع اليهود؟ قاموا ببناء الجدار العازل، جدار يمتد لمئات الكيلومترات. ما الذي دفعهم لبناء هذا الجدار الذي يكلفهم الأموال الهائلة؟ إنه الخوف من المجاهدين. بنوا الجدار، وبعض اليهود لم يتحملوا البقاء في فلسطين من شدة ما يلقونه من المجاهدين، فهاجروا من داخل فلسطين، هاجروا هجرة عكسية. وبلغ عدد الذين خرجوا من اليهود من داخل فلسطين ما يقرب من 1.5 مليون، لأنهم جبناء. هذا بسبب جهاد المجاهدين. ثم قام للمجاهدين كيان في غزة، وكان كيانا نموذجيا. صار الشعب في غزة مندمجا مع قيادته من المجاهدين، صاروا أحبابا، صاروا إخوة في الله. فأغاض ذلك اليهود وأغاض ذلك المنافقين، فتآمر اليهود والمنافقون ومن ورائهم أمريكا والتحالف الغربي، تآمروا على هذا الكيان، هذا الكيان النموذجي الذي كان فيه رئيس الوزراء يصلي الجمعة بالناس ويخطب فيهم، كان يصلي معهم التراويح. هل وجدتم رئيس وزراء في أي بلد إسلامي يصلي بالناس الجمعة ويخطب الجمعة يصلي التراويح؟ لا يوجد، لا يوجد إلا رئيس الوزراء هذا. فاغتاظ اليهود، كيف يوجد هذا الكيان بجوارهم؟ كيف نشأ هذا النموذج في داخل فلسطين؟ حيث الاحتلال أصابهم ذلك بالجنون، فقرروا أنهم لا بد أن يقضوا على هذا النموذج. قرروهم مع مجموعة من الحكام المجاورين، لأن هؤلاء الحكام كذلك لا يرتاحون أبدا لقيام نموذج إسلامي. ودعمهم التحالف الغربي وعلى رأسه أمريكا، فكان ما كان من هذا القصف وهذا الدمار وهذه الحرب التي يريدون ألا تبقي ولا تذر، قصف من الجو وقصف من البحر وقصف من البر، يستخدمون كل أنواع الأسلحة، يستخدمون الأسلحة المحرمة دوليا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومع هذا لا زال المجاهدون صامدين، ونأمل إن شاء الله ونرجو من الله أن يصمدوا كما صمد إخوان لهم من قبل في أفغانستان، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في كشمير. لا يمكن أن يغلب الجهاد، هذه الأمة أمة لا يمكن أن تقهر، لا يمكن أن تقهر. صحيح أنه قد يصيبها بلاء، قد يصطفي الله تبارك وتعالى منها شهداء، ولكن أن يقضى عليها، أن يقضى على الإسلام، فهذا لا يمكن أبدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا بد أن يتحقق وعد الله، ولا بد أن تظل هذه الأمة منصورة، ولا بد أن تظل الطائفة الظاهرة فيها منصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المجاهدون في أفغانستان خذلوا، بل تآمرت عليهم الحكومات التي تسيطر على دول المسلمين، تآمرت عليهم مع قوات التحالف، وكذلك في العراق تآمرت الدول التي تسيطر على بلاد المسلمين مع الأمريكان على هؤلاء المجاهدين، وكذلك في الصومال، ولا زال التآمر إلى الآن. هذه القرصنة التي في البحر الأحمر وفي البحر العربي، هذه القرصنة يريدون بها أن ينزلوا قوات في هذه البحار لكي يحاصروا الصومال، حتى لا يجد الصوماليون أي دعم من إخوانهم، لأنهم أفلسوا في داخل الصومال وسيطر المجاهدون، يريدون أن يطوقوا هؤلاء المجاهدين باسم أن هنالك قرصنة، وهم الذين صنعوا القرصنة. هؤلاء الغربيون يمكرون، هم الذين صنعوا القرصنة لكي تكون ذريعة لهم. وفي غزة يريدون أن يجهضوا هذا النموذج الإسلامي، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إلى الآن 21 يوما والمجاهدون صامدون، خسائر المجاهدين محدودة، فاشتد غيظ هؤلاء الوحوش، بل الذين هم أخبث من الوحوش، اشتد غيظهم فأخذوا يقصفون كل شيء. لم تسلم منهم المدارس التي فيها الأطفال وفيها اللاجئون، لم تسلم منهم المساجد، لم تسلم منهم البيوت، لم تسلم منهم مقرات الأمم المتحدة، مقرات الأونروا، منظمة اللاجئين، لم تسلم منهم مقرات الإعلاميين، لم تسلم منهم مقرات الهلال الأحمر، لم يسلم منهم الأطباء وسيارات الإسعاف، لم يسلم منهم الصحفيون. يدمرون كل شيء. أين الإنسانية التي يتشدقون بها؟ أين حقوق الإنسان التي تتشدق بها أمريكا والاتحاد الأوروبي؟ يدعمون، قالوا بأن اليهود فقدوا 40% من ذخائرهم في هذا القصف، في هذا القصف الذي لا يكاد يكون له مثيل، قصف مكثف على منطقة صغيرة محدودة طولها 45 كيلومترا، فقدوا 40% من ذخائرهم. إذا بدولة أمريكا التي تزعم أنها دولة الحضارة، إذا بها تهب لنجدتهم وإسعافهم، لا تلتفت إلى الأطفال ولا إلى النساء ولا إلى الدماء المهراقة في كل يوم، وإنما تلتفت إلى الجلادين المجرمين، تريد أن تدعمهم بمزيد من الذخائر، ترسل لهم 3000 طن من الذخيرة إسعافا لهم. هذا هو الإسعاف على الطريقة الأمريكية. اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكننا نعتقد ونتيقن أن الله جل وعلا سوف يخزيهم، لأن الطائفة الظاهرة لا يمكن أن تغلب ولا يمكن أن تقهر، وإن خذلت وإن خولفت لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. خذل إخواننا في غزة حصار شديد لأشهر كثيرة، وبجوارهم مصر بلد إسلامي، بدلا من أن يمدهم ويدعمهم، إذا بالحكام هنالك يحرصون على تشديد الحصار. هذه بلوى. أن يشترك أناس من أبناء جلدتنا في الفتك بإخوانهم، في العمل على قتل إخوانهم. لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة. لو كان في غزة هرة واحدة وحاصرها من حاصرها فسيدخل النار، فكيف وفي فلسطين وفي غزة 1.5 مليون من المسلمين، من المسلمين يحاصرون، لا هم الذين تركوهم يخرجون، ولا هم الذين أمدوهم بالغذاء وبالدواء وبالحاجات الضرورية. إنها والله بلوى عظيمة وفضيحة لهؤلاء الحكام، فضحهم الله ولن يضروا هؤلاء المجاهدين بإذن الله، لأن هؤلاء المجاهدين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن فالطائفة الظاهرة باقية، وهذه الطائفة الظاهرة معظمها وأساسها في بلاد الشام، صحيح أنها موجودة في العالم كله، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الطليعة كما قلنا موجودة حتى في أمريكا، في أمريكا يوجد دعاة إلى الله ويوجد علماء ينشرون الدين الإسلامي، وفي أوروبا وفي الصين وفي اليابان وفي الهند، هذه الطائفة موجودة في كل مكان، طليعة خير أمة أخرجت للناس، ولكنها تتركز أكثر في بلاد الشام. قال معاذ بن جبل كما في الحديث المتفق عليه، قال هم بالشام. وهذا الكلام وإن كان موقوفا على معاذ بن جبل إلا أن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقوله من قبيل الرأي، وإنما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه. ومن ضمن ما يدل عليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قوله كما في صحيح مسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال الإمام أحمد: إن أهل الغرب هم أهل الشام، لأن بلاد الشام تقع بالنسبة للمدينة في الناحية الشمالية الغربية. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث في المدينة، والشام بالنسبة للمدينة هي شمال غرب المدينة. فعندما قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين، قال الإمام أحمد: إن أهل الغرب هم أهل الشام. وقال ابن تيمية: إن أهل الغرب هم أهل الشام. وكما قلنا هذا هو المرجع الذي بموجبه قال معاذ بن جبل من قبل: إن الطائفة الظاهرة بالشام. إذن فبلاد الشام هي معقل الإسلام. وكما قلنا من قبل فإن التتار إنما دمروا في معركة عين جالوت في بلاد الشام، وإن الصليبيين إنما دمروا في معركة حطين في بلاد الشام. وفي هذا العصر إن شاء الله سيدمر اليهود. أين سيدمرون؟ في بلاد الشام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فستكون ملحمة هائلة ويذهب فيها اليهود. هذه الأمة الخبيثة يذهبون فيها هلكا إلى الجحيم على يد المسلمين في بلاد الشام في فلسطين. الأمة الظاهرة، الفرقة الظاهرة، الطائفة الظاهرة هي التي تقضي عليهم بإذن الله. وهؤلاء في غزة هم جزء من هذه الطائفة التي في بلاد الشام. هل يوجد مجاهدون سواهم؟ لا يوجد في فلسطين سواهم، فهم الطائفة الظاهرة في فلسطين وفي بلاد الشام. وإن شاء الله سوف يهزم اليهود ويولون الدبر، وسوف ينتصر عليهم المجاهدون. ثم في بلاد الشام يقتل أعظم شخص يفتن به الناس. من هو أعظم شخص يفتن به الناس؟ الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا توجد فتنة ما بين آدم إلى قيام الساعة كفتنة الدجال. هذا الدجال الذي هو أعظم فتنة سيقتل في بلاد الشام في فلسطين في باب لب، سيقتله عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم الذي ينزل في آخر الزمان وهو نبي يؤيد الله به هذه الطائفة الظاهرة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر الطائفة الظاهرة يقاتلون مع عيسى بن مريم. هذا النبي أين سينزل؟ سينزل في بلاد الشام في دمشق، ودمشق من بلاد الشام شرقي المنارة البيضاء. إذن فبلاد الشام هي بلاد الطائفة الظاهرة، كانت من قبل بلاد الأنبياء، هي الأرض المباركة، وهي في دنيا الإسلام، وهي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي معقل الطائفة الظاهرة. لذلك علينا أن نتفاءل وأن لا نيأس وأن لا نحبط، علينا أن نعتقد أن هؤلاء المجاهدين منصورون إن شاء الله، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في دعمهم بما نستطيع من الأموال والإمكانات، ومن استطاع أن يدخل لكي يجاهد معهم فليفعل، وعلينا أن نكثر من الدعاء لهم. إن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وطليعتها هم الطائفة الظاهرة، ورأس هذه الطائفة الظاهرة في بلاد الشام. والبلوى التي أصيبت بها هذه الأمة هي الفساد في حكامها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضن الحكم، وآخرها نقضن الصلاة. فالحكم هو أول ما نقض. كان خلافة الراشدة استمرت 30 سنة، ثم حصل له نقض وحصل شيء من الاختلال، وتحول إلى ملك عضوض، ثم إلى ملك جبري، ثم سقطت الخلافة في هذا العصر قبل نحو 80 سنة، وأصبح يحكم بلاد المسلمين في الغالب حكام عسكريون. هؤلاء مزقوا بلاد المسلمين إلى 57 دولة، فذهبت قوتهم. المسلمون 1.5 مليار، المسلمون عندهم معظم الثروات، النفط في بلاد المسلمين، كثير من المعادن في بلاد المسلمين، بل أقول إن بعض الناس يقلل من شأن بلاد المسلمين في الصناعة، أقول إن بلاد المسلمين متقدمة أيضا في الصناعة، كما أنها متقدمة في الزراعة، زراعة موجودة في بلاد المسلمين، فكذلك بلاد المسلمين متقدمة في الصناعة. هنالك صناعة واسعة في إندونيسيا، في ماليزيا، في تركيا، في الباكستان. صنع المسلمون في الباكستان القنبلة الذرية. المسلمون عندهم أعظم سلاح في هذا العصر وهو القنبلة الذرية. فليس المسلمون أمة على الهامش كما يريد أن يصورها بعض اليائسين وبعض المحبطين. الأمة الإسلامية قوية، فيها كل شيء. في مصر توجد صناعات، في جزيرة العرب توجد صناعات، في كثير من بلاد المسلمين توجد صناعات، توجد كفاءات، توجد خبرات، ولكن هؤلاء الحكام هم البلوى، لأنهم مزقوا هذه الأمة. وجدت جامعة الدول العربية فلم تصنع شيئا، لم توحد بين دولتين عربيتين، فضلا عن أن توحد بلاد العرب. وجدت منظمة المؤتمر الإسلامي، لم توحد أيضا بين دولتين إسلاميتين. فالحكام هم البلوى. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كما قلنا أن الحكم ينقض، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه أن المسلمين في آخر الزمان يسيطر عليهم رؤوس جهال. هذه هي البلوى، رؤوس جهال. فماذا تنتظرون من أمة هي خير أمة أخرجت للناس ولكن على رأسها جهال بلوى؟ هذا ابتلاء من الله لهذه الأمة، ولذلك تكثر الفتن في آخر الزمان بسبب هؤلاء. ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده، لأن الله لم يريد الدنيا أن تكون جنة، أرادها أن تكون ابتلاء. فمن أعظم الابتلاء الذي ابتليت به هذه الأمة أن يتسلط عليها قيادات جاهلة، ولكن تبقى القيادة الدينية قوية، وهي كما قلنا قيادة العلماء والدعاة وقيادة المجاهدين، هذه قوية. فهذه القيادة تفعل فعلها رغم السلبيات، رغم أن المسلمين ممزقون إلى 57 دولة، رغم أن الأعداء يتآمرون وهم اليهود والنصارى ويستفيدون من الحكام إلى حد كبير، ولكن الطائفة الظاهرة ماضية في ظهورها، لا يضرها من خالفها ولا من خاذلها. هذا الذي بين أيدينا في هذه الأيام في غزة نموذج ظاهر لنصرة الله تبارك وتعالى وتأييده لهذه الطائفة الظاهرة، طائفة محاصرة محاربة منذ فترة طويلة، ومع هذا مكنهم الله من أن يصنعوا أسلحتهم بأيديهم، من أن يصنعوا خنادق، ومن أن يصنعوا أنفاقا تحت الأرض. تصوروا إن شق الأنفاق، إن فتح الأنفاق أمر صعب في غاية الصعوبة، أناس محاصرون ليس عندهم إمكانات، ولكن الله الذي يؤيدهم أعانهم على ذلك، ففتحوا أنفاقا كثيرة، استطاعوا أن يخترقوا الأرض من تحت، أغلقوها عليهم من أعلى فاخترقوها من أسفل، ووجدوا في شعب مصر من يتعاون معهم في هذه الأنفاق. غزة أصبحت كما أنها مدينة، كما أنها مدن في الظاهر، فتوجد مدن تحت الأرض من كثرة الأنفاق. هذا تمكينا من الله تبارك وتعالى، رغم الخذلان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يسوفون في مؤتمر القمة من يوم إلى يوم، غرضهم أن يعطوا اليهود فرصة كافية لكي يقضوا على هؤلاء المجاهدين، ورغم هذا فإن المجاهدين صامدون ثابتون بفضل الله تبارك وتعالى. فالبلوى كما قلنا التي أصابت الأمة هي في حكامها، في الجهل الذي ابتلوا به، وفي الولاء الذي وقعوا فيه، يوالون أعداء الله وينفذون مؤامرات أعداء الله، إلا من رحم الله من هؤلاء الحكام، إلا القلة الذين اختاروا أن يكونوا مع أمتهم وأن يكونوا مع شعوبهم وأن يدعموا هؤلاء المجاهدين. بعضهم يدعم المجاهدين في الخفاء، والإسلام دين الواقع، فالإسلام من أجل ألا يحدث سفك دماء وألا تهلك الأمة وألا يهلك الأمة وحتى لا يهلك الناس بعضهم بعضا، فإن الإسلام أجاز أن يتولى المتأمر إذا كان مسلما، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة له ما دام مسلما، ما دام مسلما. ولكن المفروض إذا تأمر شخص على المسلمين ولم يكن عنده علم، المفروض أن يرجع إلى العلماء المماليك حكموا المسلمين وكان فيهم جهلة لكنهم كانوا يرجعون إلى العلماء. الدولة العثمانية حكمت المسلمين وكان فيهم سلاطين ليس عندهم علم شرعي ولكنهم كانوا يرجعون إلى العلماء وهكذا. فالمفروض من الحكام إذا كان فيهم من يخاف الله أن يرجع إلى العلماء وأن يرى فتاوى العلماء في مثل هذه الأحوال، ولكن البلوى أن يصدر العلماء فتاواهم وأن يبينوا حكم الله جل وعلا وأن يصم هؤلاء الحكام آذانهم، هذه أيضا بلوى أخرى وهي بلوى أكبر. إن الجهل الموجود عند بعض الحكام أو عند كثير من الحكام يمكن أن يعالج بأن يستفتوا العلماء، لكن أن يفتي العلماء وأن يصم هؤلاء آذانهم وكأنهم لا يسمعون، فهذه هي المصيبة الكبرى أيها المسلمون، هذه هي المصيبة الكبرى. وكما قلنا ستظل هذه البلوى في المسلمين إلى أن تأتي الخلافة الراشدة، وهي ستأتي إن شاء الله، ونظن أن وقتها قريب. ستعود الخلافة الراشدة في آخر الزمان كما دلت على ذلك النصوص، ومن ضمنها قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يظهر الإسلام على الدين كله في آخر الزمان، وكما ورد في الحديث فإنه سيدخل الإسلام كل بيت، لا يبقى بيت مدر ولا بيت حجر إلا ويدخله الإسلام، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن موعودون بأن يجتمع المسلمون من جديد وبأن يحكمهم خليفة واحد، بأن تعود الخلافة الراشدة، ولكن أمام هذا الابتلاء، أمام هذا التمزق، أمام وجود هؤلاء الحكام، على الأمة أن تصبر وأن تؤدي واجبها بقدر ما تستطيع، والله تبارك وتعالى لن يسلمها لأعدائها، لأنها الأمة المكرمة، لأنها خير أمة أخرجت للناس، ولأن على رأسها الطائفة الظاهرة. فالمهم علينا أن ندعم هذه الطائفة الظاهرة وأن نواليها وأن نقف معها وأن نبذل ما نستطيع من أجل التعاون معها، وعلينا أن نبين لهؤلاء الحكام ما هم فيه من ضلال، وعلينا أن ننشر فتاوى العلماء فيه. لقد أفتى العلماء في هؤلاء الحكام، أفتوا، وشبكة الإنترنت فيها فتاوى هؤلاء العلماء، فارجعوا إلى هذه الفتاوى. انتشرت هذه الفتاوى في المساجد، انتشرت في وسائل الإعلام، فعلينا أن نتفحص هذه الفتاوى ونعلم حكم الله في هؤلاء، وعلينا أن نبلغهم بحكم الله جل وعلا، وأن نحرص على أن يستجيبوا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولكن علينا أن لا نبتئس وأن لا نصاب بالإحباط، فدين الله باق ولا يمكن أن يهزمه اليهود والنصارى أبدا. سوف يرد الله تبارك وتعالى كيد اليهود والنصارى إلى نحورهم، وهذا العصر عصر التمايز، يميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الناس يتمايزون في آخر الزمان إلى فسطاطين، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وذلك قبيل الدجال. فهذا هو وقت التمايز، يتمايز الناس أفرادا وحكاما ودعاة وعلماء. يوجد في العلماء من يمكن أن ينحاز إلى صف المنافقين، تجدونهم في هذه الفترة ساكتون، بعضهم ساكت لم يمس ببنت شفة تماما كالحكام. هنالك من الحكام من هو ساكت وصامت صمت أهل القبور، وكذلك هنالك من العلماء من هو ساكت وصامت صمت أهل القبور. تمايز، هنالك من يختار فسطاط النفاق من العلماء من الحكام من الأفراد، وهنالك من يختار فسطاط أهل الإيمان من العلماء ومن الحكام ومن الأفراد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من فسطاط أهل الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يسددنا، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن ينصر الطائفة الظاهرة، وأن يجعلنا من أفرادها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.